بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، نستكمل شرح سورة الحجرات. ولقد عقدنا العزم فيما مضى على أن ننتهي من السورة اليوم، وأن نلخصها، وأن نبسط القول بعض البسط في هذه الآيات الأخيرة من السورة، ولكن يبدو أننا سنأخذ فيها خطبتين بإذن الله، اليوم والجمعة المقبلة إن شاء الله تعالى وقدر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. أولئك هم الصادقون. هاتان الآيتان عن العقيدة بعد أن استرسلت السورة في أخلاق السابقين وأخلاق الأبرار المؤمنين وأخلاق المسلمين، وبعد أن استرسلت في أحكام كثيرة وأخلاق عظيمة، ها هي تختم الصورة بهذا الموضوع الذي هو من أهم ما يكون في حياة المسلمين كما سنرى. وجدنا أن الغيبة هي أسهل وأخطر شيء على المسلم، أسهل شيء وأخطر شيء على المسلم. على سبيل المثال، فيما مضى الإنسان يتكلم كثيرا ليخفض من سعر ثوب يشتريه، يتناقش مع البائع ويتجول على المحلات حتى يجد أرخص الأسعار، فينفق وقتا طويلا ويتكلم كثيرا ويحاور ويجادل ويناقش، وقد يكذب، كل ذلك لكي يوفر لنفسه 10 جنيهات او اقل او اكثر. فكيف لو علم ان كلمة واحدة يخسر بها دينه ودنياه على التدريج والتراخي؟ لا يخسر ذلك دفعة واحدة، وانما يأتي الموضوع متسلسلا، يهبط دركة دركة. كيف بالغيبة؟ خصوصا لو كانت قذفا لا سيما وان كانت في رجل فاضل، وتزداد الطمة وتصل الى ذروتها ان كانت في عالم عامل داع الى الله عز وجل. فلحوم العلماء مسمومة، مسمومة يعني من اكلها قتلته. فكلمة واحدة قد يوبق الانسان بها دنياه واخرته، قد يقضي الانسان بها على نفسه بكلمة واحدة، وهو في الوقت نفسه ينفق كلمات وكلمات وكلمات واوقات لكي يوفر لنفسه 10 جنيهات. فكيف هو الان بكلمة لم يستفد منها شيئا اهدر بها دنياه واخرته؟ تلك هي الغيبة، والتي بها الانسان يفقد كل شيء وهو لا يشعر، لان الشيطان يضع العسل والشهد على شفتيه حتى يغتاب ويتكلم. اذن فهي امراض خطيرة وشائعة، والانسان اذا استحوذت عليه الامراض فهو على خطر عظيم. ولا يمكن ولا يمكن ولا يمكن ان يكون مؤمنا من تخلق بهذه الاخلاق التي نهت عنها السورة، من السخرية والغيبة والنميمة واللمس والتناوز بالالقاب وسوء الظن والتجسس. لا يمكن ان يكون مؤمنا من يفعل هذه الاخلاق السيئة، لا يمكن. اذا جاءت هذه الآية، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، لأن الواجبات كثيرة، لأن الواجبات كثيرة ولأن المنهيات كثيرة أيضا. والإيمان الحق، الإيمان الواجب أو الإيمان الكامل اللي هو كمال الإيمان الواجب ليس المستحب، هذا الإيمان يلزمك بترك الكبائر والمنهيات تركا كاملا والابتعاد عنها، وتجعل بينك وبينها مسافات ووقاية. كذلك الواجبات، لا يمكن للمؤمن الذي يريد ان يأتي بالإيمان الواجب، لا يمكن له ان يفرط في واجب عليه. فالإيمان الواجب وهو الإيمان الحق الذي اتى صاحبه بجميع الواجبات وانتهى عن جميع المحرمات، عندئذ هو مؤمن، واسمه مؤمن ووصفه مؤمن. فان قصر في الواجبات او ارتكب بعض المحرمات فليس مؤمنا وانما هو مسلم. فكيف بنا الان؟ هل فعلنا جميع الواجبات وتركنا جميع المحرمات حتى نحسب انفسنا مؤمنين؟ وتعلمون حالنا واحوالنا، وهذه لا تخفى على احد منا. من منا ادى جميع الواجبات، اقول الواجبات ولا اقول المستحبات، من منا ادى جميع الواجبات وانتهى عن جميع المحرمات؟ من كان كذلك فقد اتى بالايمان الواجب ظاهرا ظاهرا، ولكن الامر على خلاف هذا. واذا فقالت الاعراب هذه الآية والتي بعدها نحن احوج ما نكون اليها، لاننا نحن الاعراب، يعني نحن الان في زماننا هذا قريب الشبه جدا بالاعراب. الغيبة صارت امرا عاديا، استهان الناس بالحرمات، لم يعظم المسلمون في زماننا هذا حرمات الله عز وجل، وانتشر الارجاء. ايسر شيء عليك هو سوء الظن باخيك والتجسس على اخيك، ايسر شيء عليك ان تستقبل غيبة اخيك من المغتاب بابتسامة وبتشوق وباغراء له على ان يكمل وعلى ان يتابع ما يقول في حق اخيك الغائب المسلم، صار شيئا عاديا. زمان بئيس باهله، فانا لله وانا اليه راجعون. واذا قالت الاعراب امنا، هذه الايه تنطبق علينا تماما، ولا بد من توبه كما وجدناها في الآيات السابقات قبل أن يقول الله. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. فشيء عجب. هذه الآيات 100% أنت تتفق معي، ولا يمكن أن أظن أن أحدكم يختلف معي فيما ذهبت إليه، أننا جميعا إلا ما رحم الله قلة القلة القلة داخلون تحت هذه الآية. قالت الأعراب آمنا، يعني نحن نظن أننا من المؤمنين، أتينا بالإيمان وأننا على درجات، ونحن ما زلنا يدوب مسلمين. قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. وأكرر، الإيمان الواجب هو الذي أتى صاحبه بجميع الواجبات وترك جميع المحرمات، ذاك هو الذي أتى بالإيمان الواجب وأكمل الإيمان الواجب. بعد كده في الإيمان المستحب إلى أن تصل إلى إيمان أعظم خلق الله محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، مستحبات ودرجات، لكن لن نتكلم عنه، عن الإيمان والإسلام. فالإيمان الواجب إياك أن تنساه، وهو الإيمان الحق كما يقول تعالى أولئك هم المؤمنون حقا، إذ لا يمكن أن يأتي المسلم بكل ما أمره الله به وأن ينتهي هذا المسلم عن كل ما نهاه الله عنه ثم لا يصير مؤمنا حقا، هذا لا يجوز ولا ينبغي، بل هو محمود أتى بما أمره الله به وانتهى عما نهاه الله عنه، إذن هو قد أتى بكمال الإيمان الواجب. دي معلومة ابتدائية ولا بد أن نستصحبها ما دمنا في هاتين الآيتين. المعلومة الثانية أن الآيتين تنطبقان علينا تمام الانطباق، على الأقل يعني الذي يحسب نفسه قد نجا من الأولى فهو يعني بقى عليه أن يختبر نفسه في الآية الثانية. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قالت الأعراب آمنا، هناك وفود أتت على النبي صلى الله عليه وسلم، ورأينا وفد بني تميم والذي بدأت به الصورة، وهنا تختم الصورة بذكر وفد بني أسد بن خزيمة. جاءوا ومكثوا قريبا من المدينة وأتوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلوا يمنون على النبي عليه الصلاة والسلام أنهم فعلوا كذا وكذا وغيرهم لم يفعل كذا وكذا، وتكلموا كثيرا في ذلك. فطائفة من الأعراب قالت آمنا، والله من فوق عرشه علام الغيوب سبحانه وتعالى وعز وجل أخبر نبيه وأمره أن يقول قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. الإمام البخاري رحمه الله ذهب إلى أن هذه الطائفة من الأعراب، ما هو الأعراب ذو الأنواع، ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما، ومن الأعراب من يتخذ ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، هم أنواع. فهذه الطائفة ذهب الإمام البخاري وبعض المفسرين ومنهم الشنقيطي رحمهم الله جميعا، ذهبوا إلى أنهم منافقون، ولكن الجمهرة والغالبية وهو الحق 100% يقينا، وإن كان الإمام البخاري قد ذهب إليه فهو طبعا غير معصوم، فما من معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن كثير اضطر أن يثبت أن هذه الطائفة ليست من المنافقين، ونص على وقال إنما ذكرنا هذا لأن الإمام البخاري رحمه الله ذهب إلى أن هؤلاء من المنافقين، فأثبت أنهم ليسوا من المنافقين، وهذا هو الحق يقينا، عشان نسقط الآيات علينا ثم لا يأتي مرجئ يريد أن يدمر المسلمين تدميرا فيقول هذا الكلام على المنافقين، ويستدل يقول لك الإمام البخاري بأنت يا فلان أحسن من الإمام البخاري. طب جمهور المسلمين، جمهور الفقهاء وجمهور المفسرين، ولا يصح إلا هذا يقينا 100% جزما، كما جزم بذلك شيخ الإسلام وسنرى السبب. هذه الطائفة زينا بالضبط، ده نحن نشكر أولى بأن زيهم، استغفر الله. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. لماذا هم من المسلمين؟ لأن الله تعالى يقول وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا. وقبلها قال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. أول احتجاج. ما أنا بهتم بإيه؟ بأن طائفة الأعراب هذه اللي هي مذكورة في الآية زينا مسلمون، ولكنهم لم يأتوا بالإيمان الواجب، فأنا أهتم بهذا. فأول دليل قوله تعالى لما تختلف عن لم في أن المنفي بلما قد اقترب وجوده وينتظر حصوله ويرجى هذا ولكنه لم يحدث بعد. مثال، هيا بنا نأكل الطعام، فتقول فلان لما فلان يجي، لما فلان يأتي. لما يعني ايه؟ يعني كيف نأكل وفلان لم يأتي بعد، بس هو جاي بلازم نستناه. لكن لما يجي او دي استعمال دارج يؤدي المعنى على اروع ما يكون، ولا اظن احدا بعد ذلك لم يفهم الا ان يكون نائما. بمثال الطعام هذا، هيا بنا نأكل الطعام، فتقول لما يأتي فلان، لما يجي فلان، لما ان هو لم يحضر يبقى ننتظر، وسيحضر يبقى ننتظره، يبقى لم يحضر يبقى لا نأكل، وهو سيحضر اذا ننتظره. فلما هذا هو معناها، دي تفترق عن لم، ان الشيء ينفى حتى الان ولكن يرجى وينتظر حصوله ووجوده. فهؤلاء كانوا منافقين، كيف يذكر الله انه يرجى ايمانهم ولما يدخل الايمان في قلوبكم؟ كيف يكون هذا؟ يبقى يقينا مية مية هؤلاء مسلمون. الدليل الثاني، الله تعالى يقول وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا. بقى الكلام ده يقال للمنافقين لما تعملوا طاعات، ربنا ما ينقصكمش من اعمالكم حاجة، هم لهم اعمال اصلا المنافقون. خصوصا هذا الكلام على مناط الانتفاع ليس على مناط الحكم، وانما هو على الانتفاع. هل تنفعكم اعمالكم هذه؟ الله يقول لهم نعم، لا يلدكم لا ينقصكم من اعمالكم شيئا وان تطيعوا الله. اذا ينتفعون بها عند الله، والحالة هذه نعم ينتفعون بها عند الله، تنفعهم ولا تنجيهم من النار، لكنها تنفعهم عند الله عز وجل الا انهم مسلمون. فلو كانوا منافقين فهذه الاعمال لا تنفعهم، فالكلام على مناط الانتفاع. واذا فهؤلاء مسلمون قولا واحدا، لانه وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا، لا ينقصكم من اعمالكم شيئا. وهذا الكلام لا يكون الا لمسلم. ثم لو كانوا منافقين، يعني افرض يعني انهم منافقون والآية تقول وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا، يعني لما يدخل الإيمان وتعمله ربنا ما يضيعش عليكم أعمال، هل هذه معلومة تذكر في هذا السياق؟ ده تحصيل حاصل، وحاشا لله أن يذكر كلاما هو تحصيل لحاصل، حاشا لله، بل لابد لكلام الله من معنى جديد وتأكيد على معنى عظيم، لابد. فكل لو دخل الإيمان في القلب، كيف دخل الإيمان قلبه وهو لا يعلم أنه مأجور عند الله وأن الأعمال عليها ثواب وعقاب؟ طب كيف يكون مؤمنا أصلا اللي عليهم إلا بالثواب والعقاب؟ إذا لما يدخل الإيمان نقول له لما تعمل ما ينقصكش شيء من الأعمال، كلام لا يستقيم أبدا. وإذا فيقينا هذه الآية تتكلم عن الأعراب، وهؤلاء الأعراب مسلمون. استدل ابن كثير رحمه الله على ان هؤلاء الاعراب مسلمون بحديث الصحيحين، حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي رجالا ويدع رجلا منهم فلم يعطيه شيئا، فقال يا رسول الله اعطيت رجالا كذا وكذا وتركت فلانا فلم تعطيه شيئا وهو مؤمن. يقول يا رسول الله وهو مؤمن، اعطيت رجالا وتركت فلانا فلم تعطيه شيئا وهو مؤمن. فيرد الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم فيقول او مسلم. فغلب سعدا ما يجد لسه الكلام ما فهموش. يا رسول الله اعطيت رجالا كذا وكذا وتركت فلانا فلم تعطيه شيئا وهو مؤمن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: او مسلم. وفي المرة الثالثة برضو: او مسلم. ذاك حديث صحيحين. فابن كثير يستدل يقول لما اتم الرسول كلامه صلى الله عليه وسلم لما سكت سعد قال: اني لاعطي رجالا وادع من هو احب الي منهم، يعني اعطي رجالا وادع من هو احب الي منهم فلم اعطه شيئا مخافة ان يكبوا في النار على وجوههم. فرسول الله يعطي فلانا وفلانا لقلة ايمانهم وضعف ايمانهم، للمؤلفة قلوبهم مثلا، فقد يرتدوا فيدخلهم الله النار. فرسول الله يحميهم من هذا لانه بهم رؤوف رحيم، يحميهم من هذا فيعطيهم ثم يدع فلانا وكاله الى اي شيء، الى ايمان ام الى اسلام؟ الى اسلام، لان الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه يقول: او مسلم. فوكله الى اسلامه الذي عنده، اعطى الاخرين خشي عليهم ان يرتدوا او ان يتسخطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم او يتهموا رسول الله فيرتدوا، خشي عليهم ذلك وترك هذا وكله الى اسلامه فقال: او مسلم. فاذا هذا تفريق بين المؤمن وبين المسلم، وهذا نص في ذلك. والرسول عليه الصلاه والسلام برغم هذا التفريق نفى عنه الايمان وقال: او مسلم، ومع ذلك لم يعطه شيئا لانه تركه لما معه من الاسلام. اذا ليس منافقا وليس كافرا. فاستدل ابن كثير بهذا الاستدلال. اذا قالت الاعراب امنا، هؤلاء مسلمون زينا. واقول يعني نحن نكون على درجه عظيمه جدا في حالنا البئيس الاسود في هذه الازمان لو كنا مثل هؤلاء الاعراب المذكورين في الايه. ومع ذلك انظر الى المعاني العظيمه. قالت الاعراب امنا، قل لم تؤمنوا. الله لم يقل قل لا تؤمنوا. اها لا تؤمنوا، ينهاهم عن الايمان، هذا لا يكون. او لم يقل ايه لا تقولوا امنا، ازاي ده القران يقول قولوا امنا بالله الايات، يبقى لا يصح الا ان يقول قل لن تؤمنوا، يعني ما امنتوش، يعني حتى الان لم تؤمنوا، خلاص نفى الايمان. ما احنا كفار؟ لا، ولكن قولوا اسلمنا، يبقى نفى عنهم الايمان له درجة عالية، لو اتى بالواجبات التي وجبت عليه وانتهى عن المحرمات، ولكن قول، انما هذا لم يأتي بهذا، ولكن قولوا اسلمنا. اذا هنا فرق بين مسمى الايمان وبين مسمى الاسلام، وهذا فرق. واحيانا تأتي الكلمة مفردة مجردة، واحيانا تأتي مقترنة. لفظة الإيمان تأتي مفردة وتأتي مقترنة، ولفظة الإسلام تأتي مفردة وتأتي مقترنة، ولفظة الإحسان، وسنرى إن شاء الله. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، لما كما شرحناه، يعني يرجى لكم أن يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني استمروا على حالتكم هذه، وأي أعمال مش هتضيع عليكم، بس استمر. فالإيمان يزداد بالطاعات وينقص بالمعصية. وان تطيعوا الله ورسوله، يعني انت استمروا في العمل، فربنا مش هيدور عليكم لا يلتكم، يعني الايمان هيزداد يزداد يزداد الى ان تأتوا بكمال الايمان الواجب، وعندئذ من حقكم ان تقولوا بقى ايه امن خلاص. لو اتيت بالايمان الواجب بس استمر في العمل، وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا. ولقد قدمنا في دروس رمضان وسنقدم للناس ان شاء الله بعد حين درسا في القلوب برسومات تصورية فيها كثير جدا من الآيات والاحاديث، لنبين بها هذه المسألة باذن الله عز وجل، ان الاعمال تغذي القلوب وترجع الى القلوب. خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، يعني تربي وتنمي قلوبهم بها اعمال بتربي. ولما يدخل ادليل كمنه على تغذية القلوب، على زيادة الايمان بالاعمال الصالحة، ايات كثيرة جدا واحاديث كثيرة، لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم. هذا عمل، بنوا مسجدا فهذا عمل، فجعله الله ريبة يعني ازعاجا واضطرابا في قلوبهم، فالقلوب مش عارفة تشتغل صح. القوة العلمية والقوة العملية والتفاعل بالاثنين في القلب مش عارفين يشتغلهم، فسدت هذه القوة والعلاقة بينهما فسدت. لماذا؟ بهذا العمل السيء. فالعمل يعود على القلب، وسنقدم لذلك رسومات تفصيلية وسنشرحها للناس، لانها درس عظيم عظيم يأخذ مثلا 10 ساعات، لكني لم انتهي من الاعداد له بعد، وهو يسير جدا باذن الله ان يفهم من خلاله المسلم مسائل الايمان ومسائل الكفر ومسائل التكفير ومسائل الارجاء. كل الامور الصعبة دي تصير سهلة جدا بهذه الرسومات من خلال تصور شيخ الاسلام لآيات من سورة طه وما بعدها. هنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم. اذا الآية عن طائفة من الاعراب هم مسلمون ليسوا منافقين، زعموا او ادعوا لانفسهم مقاما عاليا، مقام الايمان الذي ادى الايمان الواجب الحق ففعل كل ما امر به وانتهى عن كل ما نهي عنه، فالله عز وجل ادبهم وعلمهم انهم في الطريق باذن الله عز وجل. ولما يدخل الايمان يعني انت في الطريق، انما انت الان لست مؤمنا بل انت يدوب ايه مسلم. كما قلت لفظة الايمان تأتي مفردة مجردة وتأتي مقترنة، فان اتت مفردة دلت على اشياء كثيرة ودخل فيها الاسلام، وان اتت مقترنة مع الاسلام دلت على الاعمال القلبية فقط بكلمة الايمان. لو اتت مجردة مفردة في القرآن او في السنة دلت على كل شيء، على كل شيء في الاسلام، لان الاسلام داخل في الايمان. وان اتت مقترنة مع الاسلام او مع العمل الصالح او مع الذين اوتوا العلم دلت على اختصاصها بما في القلب. وكما في الحديث الذي هو باسناد ضعيف عند الامام احمد ولكن معناه صحيح، الاسلام علامية والايمان في القلب. اذا كلمة الايمان لو جاءت مفردة كما سنرى لها ادلة يبقى الاسلام داخل فيه، كل الصلاة داخلة في اللي فيه، الشعب حديث الشعب الايمان بضع وسبعون وبضع وستون او بضع وستون شعبة، حديث الشعب كله ده ايمان، ما هو مش معهوش الاسلام يبقى داخل فيه كل شيء، الاسلام وكل شيء في الايمان. انما لو اقترن الايمان مع الاسلام لا يبقى الايمان القلب بس، اعمال القلوب بس، علم وعمل، يبقى هو ده الايمان لو جاء مقترنا مع الاسلام. انما لو جاء مفردا يبقى دخل فيه الاسلام. نحن نعلم ان بين كلمة الاسلام والايمان والاحسان عموما وخصوصا، يعني بينهم عموم وخصوص. هل ده كلام صعب؟ ابدا. يعني اقل الناس فهما وعقلا يستطيع ان يتابعني الان لانه كلام سهل جدا. يعني ايه عموم وخصوص؟ خذ مثلا الاسلام والايمان، الايمان من جهة نفسه اعم ولا لا؟ لانك لما تقول الايمان يبقى داخل فيها ايه؟ بقى واحد لسه مش مسلم يبقى مؤمن، لسه بنتكلم قول لم تؤمن ولكن قولوا اسلمنا. يبقى الايمان من جهة نفسه، من جهة الايمان الاسلام جزء منه، ولكن من جهة اصحابه من جهة المؤمنين لا 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 لا، ده الاسلام هنا ايه اعم والايمان اخص لان المؤمنين قلة. يبقى الكلمة باعتبار نفسها اعم من كلمة الاسلام، لانه لا مفيش اسلام مفيش ايمان الا لما نبدأ بالاسلام الاول. يبقى من جهة نفسه اعم، معناها اكبر واوسع من الاسلام. اما من جهة اصحابه فالمؤمنون اقل والمسلمون اكثر، المسلمون كثيرون جدا والفساق كثيرون، اما المؤمنون فهم اقل. يبقى باعتبار اصحابه او من جهة اصحابه فهو اخص. ماذا افعل لكي نحفظ هذا الكلام؟ ماذا افعل؟ هل نجد توضيحا اكثر من هذا؟ الايمان من جهة نفسه اعم، لان الاسلام جزء من الايمان. اذا من جهة اصحابه، من جهة المؤمنين، فالمؤمنون اقل ولا المسلمون؟ انه اكثر فيهم المسلمون. اذا المؤمن اخص ولا لا؟ يبقى من جهة اصحابه فهو اخص. وكلمة الاحسان ايضا من جهة نفسها فهي اعم من الاسلام واعم من الايمان، لانه لا يكون احسانا الا وقد دخل فيه ايه؟ الايمان، الا اصلا دخل فيه الاسلام. يبقى الاحسان اعم. لكن من جهة اصحابه، من جهة المحسنين، فهو اخص. من المحسنون في هذا الزمان؟ عشرة بية بالله موجودون ولا بد، ولكن الله اعلم به. اذا هم اخص الاخص. يبقى من جهة اصحابه هو اخص، ومن جهة نفسه فهو اعم. طبعا تقرأ في تفسير او في كتب ان الايمان اعم، كويس. وتقرأ في كتب اخرى ابن كثير وشقير وغيره لك الايمان اخص. اخر لخبطة انها العملاق بقى، جزاه الله عن المسلمين خير الجزاء، ابن تيمية يدي لك في سطرين اثنين المعلومة التي استمعت عليها الان في حوالي عشر دقائق، منتهى البساطة كده. هو من جهة نفسه اعم، الايمان اعم من الاسلام، من جهة اصحابه اخص، والاحسان من جهة نفسه اعم من الايمان اللي هو اعم من الاسلام، ومن جهة اصحابه اخص لانهم قلة. يبقى لو قرأت ان الايمان اعم، ماشي طيب باعتبار نفسه، ولو قرأت في تفسير ان الايمان اخص، باعتبار المؤمنين، ان المؤمنين قلة اقل من المسلمين، وهكذا. الاحسان شيء عظيم في القرآن العظيم، وان نأتي في السنة. ففي القرآن العظيم مواضع ثلاثة جمع الله فيها بين الاسلام والايمان. طب لو الاسلام جاء منفردا يشمل ايضا كل شيء، اسم الاسلام العام، ده الاسلام العام لو جاء منفردا. ايه الاسلام العام الذي جاء به الرسل؟ ايه الاسلام العام؟ معناه ايه الاسلام العام ده؟ حاجتين، استسلام والسلامة، بس استسلام والسلامة. يعني ايه استسلام والسلامة؟ يعني الاستسلام لله، يعني مفيش كبر، والسلامة من الاستسلام لغير الله، يبقى ما فيش شرك. والكبر والشرك هما اللي ضيعوا الامم اللي قبلنا، خلاص ادي معنى الاسلام. يبقى اي رسول جاء بالاسلام بهذا المعنى اسمه الاسلام العام. كل الرسل جاءت بالاسلام العام، بالاستسلام للملك. ما فيش كبر. واحد استكبر، استكبر على من؟ على الذي خلقك ولم تكن شيئا؟ استكبر على من؟ اليهود مستكبرون، والامة الثانية مشركون، وهنا شرك وهنا شرك، وهنا كبر وهنا كبر. لكن الاصل في هؤلاء ان هؤلاء مستكبرون، والاصل في هؤلاء انهم مشركون. فالكبر والشرك قضى على الامم. فالاسلام العام الذي جاء به الرسل هو الاستسلام لله، منتهى الذل والانقياد والطاعة لله، يبقى بلا كبر. ثم افراد الله بذلك السلامة، يعني يبقى ان تكون مستسلما فيش كبر، سالما لله وحده عز وجل. ضرب الله مثل رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل اكثرهم لا يعلمون. يبقى اذا نشوف ورجلا سلما لرجل، يبقى لا كبر. هتعبد، تعبد مين؟ واحد. يبقى تكون مستسلما سالما، الاسلام هو يعني ان تسلم نفسك لله عز وجل، ان تسلم وجهك لله عز وجل، قصدك ونيتك واعمالك لله عز وجل. طيب ده يعني معنى سريع وسهل ويؤدي المطلوب، هو ده لفظة الاسلام. لو افترض، لقد تعرضنا لهذا الموضوع كثيرا في سورة الحجرات لما ذكرنا الاثم. الاثم يعني ايه؟ شرحناه. فلو جاء مفردا تضمن المعصية والفحشاء والمنكر والبغي والشرك والكفر، اثم كل ده ولا لا؟ اثم، تقصير بالنسبة لك، عيب. طب لو جاء معه العدوان، لا يبقى ده اختص بشيء. طب البغي لو جاء مفردا تضمن الجميع، طب لو جاء مقترنا اختص بشيء، شرحناه في مضى. لفظ الفقير والمسكين، لو جاءت الفقير مفردة تضمنت المسكين، لو جاءت مسكين مفردة تضمنت الفقير، انما لو جاءت مقترنا الفقراء والمساكين يبقى دي اختصت بشيء ودي بشيء. فكذلك اسم مسمى الايمان واسم مسمى الاسلام، يعني لفظة الاسلام ولفظة الايمان. فكلامنا في آية سورة الحجرات على الاقتران، على الاقتران، يعني الاسلام جاء ذكره مع الايمان. اول موضع هو في سورتنا هذه، قالت العرب عملنا قلنا تنو ولكن قولوا اسلم. الموضع الثاني في سورة الذاريات، فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين، ده بالنسبة لقوم لوط، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. يبقى ده اقتران اسلام وايمان ولا لا؟ فاخرجنا، فلما ذكر الاخراج ذكر المؤمنين، لانهم من لوط وبناته مؤمنون، مؤمنون. فاخرجنا من كان فيها، طبعا اطلاق الكلمه هنا يبقى تتضمن ايه؟ كل شيء، وتقول الاسلام. انما الايه التي بعدها فما وجدنا فيها غير بيت، لم يقل من المؤمنين ولكن قال من المسلمين. فاخطأ كثير من الناس والمعتزله وغيرهم وغيرهم، وكثير من الضالين والمخطئين اخطاوا في هذا الفهم، فقالوا الايمان والاسلام شيء واحد. يبقى خربت الدنيا، غرقت خلاص. اول ما اقول كده يا الله على الخراب اللي جاي بعد كده، هيتعلق بمناط الحكم والانتفاع والفهم والتضارب والاختلاط انما لو فهمناها فهما صحيحا كما ذكر الحق عز وجل، ولا يقول قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، هذا تفريق، ده عايز شيء تاني عشان تقول الايمان والاسلام. ما لقيت الحجرات دي راحت فين؟ انما في سوره الذاريات فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين لوط وبناته، في اي شك في هذا؟ ثم يقول فما وجدنا، فلما جاء للوجود هناك الاخراج اخرج المؤمنين بس، فاذا جئنا الى الوجود البيوت المختلفة فهذا بيت ليس من المؤمنين، لان به كافرة خائنة، امرأة لوط كانت من الغابرين، قدرناها من الغابرين، قدرنا انها لمن الغابرين، فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. فامرأة لوط عجوز في الغابرين خانت زوجها، هل خيانة فراش؟ خيانة زوجية يعني زنا؟ حاشا لله عز وجل، ما أذن الله للنبي أبدا أن يتزوج زانية بغيا، وإنما خيانة دينية، خيانة دينية كانت في الظاهر على دين زوجها في الظاهر، وفي الباطن على دين قومها. إذا في الظاهر على دين، دي خيانة، تعيش مع رسول الله لوط، وإن لوط لمن المرسلين، تعيش مع رسول الله لوط ثم هي كافرة، لا وعلى دين زوجها، وكانت تدلهم على أضيافه، الحقوا ده شوية في الحلين أو غلوا النهاردة، كانت تدلهم وتتلذذ بذلك. فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، امرأة نوح وامرأة لوط. فدي خيانة دينية ليست خيانة في الفراش، لأن خيانة دينياتها، حاشا لله أن يأذن لرسول من رسله بامرأة زانية، حاشا لله، وهو علام الغيوب سبحانك، هذا بهتان عظيم، إنما هي خيانة دينية. فما وجدنا فيها غير بيت، البيت بقى هو فيه مؤمنون وفيه واحدة ظاهرة انها مسلمة وكان حقيقة انها كافرة عجوز في الغابرين، واذا في هذا البيت وقال عنه فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، يبقى دي اجتماع الايمان مع الاسلام. وفي سورة الاحزاب ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، يبقى هذا اقتران بين الاسلام وبين الايمان. السياق اللي شرح ووضح وقطع كل الظنون هو سياق سورتنا العظيمة سورة الحجرات، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. هذا جاء في القرآن، أما الذي جاء في السنة فأولا حديث الصحيحين، ايه هو؟ سعد بن ابي وقاص، وذكرناه خلاص، يقول لي الرسول صلى الله عليه وسلم هو مؤمن، الرسول عليه الصلاه والسلام يقول له او مسلم، يبقى ده تفريق ولا لا؟ يبقى في اقترانه بين الايمان والاسلام، فده له خصوص وهذا له ايه؟ خصوص، وبينهما عموم. يبقى يوجد اقتران في السنه كما في حديث جبريل، ما الاسلام؟ الرسول يقول الإسلام كذا وكذا للأعمال الظاهرة. ما الإيمان؟ الأعمال باطنة أن تؤمن بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله وأن تؤمن بالقدر خيره وشر، يبقى ده أعمال قلبية، كل ده أعمال قلبية. إنما الإسلام لا، أن تشهد لا إله إلا الله وتصلي وتؤتي الزكاة وتصوم وتحج البيت، يبقى الأعمال الظاهرة دي الإسلام، والأعمال الباطنة اللي جوه هي دي الإيه؟ هو ده الإيمان. يبقى لما اقترنت كلمة الإسلام مع الإيمان يبقى دل الإسلام على الظاهر من إيه؟ من الأعمال، ودلت كلمة الإيمان على الباطن من الأعمال لي أعمال القلوب. ده في حديث جبريل. إذا اتضح الأمر من حديث سعد بن أبي وقاص أو هو أو مسلم، وفي حديث جبريل ولقد علمناه، وفي حديث ابن عمر يقول بني الإسلام على خمس. طيب يعني بني الإسلام على خمس، يبقى ده إفراد الإسلام بالذكر. بني الإسلام على كذا كذا، عندما تستفيد بهذه القاعدة لتجدن الأمر سهلا إن شاء الله. إنما إذا أفرد الإسلام بالذكر فما كما قلت، لكنه يتضمن أو يتناول كما قال شيخ الإسلام المجلد السابع هو الإيمان الأوسط، ذكر كلاما عظيما جدا. إذا ذكر على ما أذكر صفحة 427 أو حاجة زي كده أو 45، المهم إذا ذكرت كلمة الإسلام تتناول أول شيء، تتناول من؟ المنافقين الذين يأتون بالإسلام الظاهر وهم في الباطن إيه؟ كفار. إذا كلمة الإسلام تتناولهم ولا لا؟ تناولا حكميا نثبت لهم الإسلام. ثم هي تتناول الفاسق الملي مسلم الذي أتى بالإسلام الظاهر بيصلي معانا لا إله إلا الله محمد رسول الله وعمره وحج، أتى بالإسلام الظاهر مع إيمان مجمل في القلب، إيمان مجمل في القلب، وارتكب بعض المحرمات والكبائر وما إلى ذلك، فكلمة الإسلام تتناول هذا. هو ليس كافرا، هو مسلم، يبقى تناولت المنافق في الدنيا وفي الآخرة في الدرك الأسفل من النار الله يستهزئ بهم ويمدون في طغيانهم يعمهون، يبقى تتناول المنافق النمرة واحد ما تنساش، ثم هي تتناول الفاسق الملي اللي هو أكثر الناس الآن، ده اللي بيصلوا اللي بيترك واجبات ويظهر المحرمات، وما كان ذلك إلا لأن إيمانه في الباطن إيمان مجمل في الباطن في قلبه. يعني إيمان مجمل يعني إيه؟ يعني مؤمن الله والملائكة والرسل والقيامة والبعثة بس إيمان مجمل، مش حقائق الإيمان بقى الحق، إيمان مجمل دخل في كلمة الإسلام. ثلاث، يتناول أيضا من أتى بالإسلام الظاهر بجميع الأعمال الواجبة، خلي بالك الأعمال الواجبة وانتهى عن جميع المحرمات اللي هو بيسميه المؤمن اللي أتى بالإيمان الواجب، ولكنه وأتى بما يناسبها من الإيمان أيضا، ولكن لم يأتي بحقائق الإيمان الواجب ولا يعلم ذلك إلا من علام الغيوب. هذا هو الذي كان يخشاه الأصحاب على أنفسهم. عبد الله بن أبي مليكة يقول أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه إيه؟ النفاق. إيه يا أخوة الصحابة العمالقة يخشون على أنفسهم النفاق. إيه معنى يخشون على أنفسهم النفاق؟ بهذا المعنى، بهذا التناول، أتوا بالأعمال الظاهرة كلها وانتهوا عن المحرمات كلها، لكن في القلوب التوكل مش على الدرجة اللي هي، الصبر مش على الدرجة اللي هي، الخشية، الوجل في القلوب، لم يأتوا بحقائق الإيمان الواجب، يبقى يكون في حالة رعب وخوف وإشفاق على نفسه ألا يكون أتى بالإيمان الواجب اللي هو جوه في القلب، مع أنه أتى بالإسلام الظاهر. يبقى كلمة الإسلام تتناول هذا النوع أيضا. ثم بعد ذلك بقى العمالقة اللي هم المقربون والأبرار، السابقون والمقتصدون، والسابق الخيرات ده المحسنون والذكر وعمر الصحابة، إنما الأبرار اللي هم أصحاب اليمين أهل اليمين أتوا بالإيمان الواجب أي نعم، لكن مش بالدرجة الأبرار السابقين أو المقربين. ففي هناك مقربون وأبرار كلهم أتى، ولفظة الإسلام تتناول كل هؤلاء، يحكم بها النبيون الذين أسلموا. إذا النبيون أسلموا ولا لا؟ خلاص يبقى فرض كلمة الإسلام لا تكون ذما في أحد المشروع منه. ليه؟ يقول لك الله أصلا أفرض كلمة الإسلام ما هي أفرض تتناول الجميع كما رأينا وجدنا. فبقلب وذاك أضعف الإيمان. والحديث الآخر وليس وراء ذلك من الإيمان مثقال حبة من خردل. يعني إيه؟ كفر يعني؟ أنت دخلت إلى المسجد وقد صلى الجمعة فلقيت امرأة كاسية عارية أتيت من الجمال الظاهر الشيء الكثير فنظرت إليها وقد تكون تمنيت أن تتزوجها أو تمنيتها ودخل كده وكأنك لم تفعل شيء. ده الحديث يقول وليس وراء ذلك في عجل. إيه كفرت يعني وانت قد صلى الجمعة؟ ظهر الكلام كده. والحق أن الكلام ليس معناه هذا بالمرة وإنما معناه هذا المنكر انت شايفه المرأة الخبيثة دي انت شايف المنكر في إيمان أعمال يعني كلها من الإيمان عليك أن تعملها. أول شيء أن تنكر بيدك إن استطعت. ثاني شيء أن تنكر بلسانك كل ما داخل في الإيمان. أقل شيء يمكن أن تفعله في هذا المنكر الذي رأيته هو أنك تعمل إيه؟ تنكر بأي شيء تبقى زعلان تقول لعن الله الكاسيات العاريات تقول متضايق ما فيش حاجة بعد كده. لا أجمعنا قولي عليه الصلاة والسلام وليس وراء ذلك من الإيمان. هل في حاجة تعملها تاني في المنكر اللي تشوفه ده ولا قلبك حتى عملت حاجة فيه؟ يبقى في الموقف ده ما عاد لك من عمل تعمله من أعمال الإيمان. هذا هو معنى الحديث. مش معنى الحديث يعني كفر منه. وسمعت رجلا أصيب بالإرجاء في هذا ويقول هذا الحديث يقول هذا الذي ربما خرج مع أنه عالم مشهور جدا فإنا لله وإنا إليه راجعون فجعل تغييب شرع ملك الملوك الحكم الحق كفرا دون كفر وتجعل إلزام رقاب العباد بقانون نابليون وغير نابليون وقانون الدعار والزنا والفسقة والمجرمين والمرتدين أي واحد يشرع وهو مخمور يحكم هذا القانون في رقاب العباد وأموال العباد وفروج العباد يسمى ده كفر دون كفر لغاية لما اشترك في استحلال وتجي على واحد دخل المسجد فوجد امرأة كاسية عارية فلم يستنكر هذا المنكر بقلبه فيقول ربما هذا الذي خرج اشهد الله اني سمعت هذا من لا داعي ان اقول من هو فان الله وان الله جن بلاء زمن اسود باهله. يبقى كلمة الاسلام تتناول كل هذا افرادها انما لما تيجي بقى مقترنة يبقى هذه الاعمال الظاهرة كما جاءت في الآيات وكما جاءت في حديث جبريل. طب لما يقول عمر بني الإسلام على خمس وفي حديث جبريل الإسلام هو الخمس هل فرق بين بني الإسلام على كذا وأن الإسلام هو كذا؟ أبدا مفيش فرق. من أجل هذه المعلومات طبعا قلت لا يمكن أن أنتهي من سورة الحجرات اليوم إلا بالكلفتة. هنكلفت إيه؟ معاني كلام الله عز وجل وقد فتح الله علينا بالخيال كتب السلف العمالقة. يبقى لماذا يعني؟ ليه؟ والوقت عندنا غالي قوي يعني للدرجات دي مستعجلين قوي. وإنما الجهلاء وليعلموا أنهم جهلاء وسفهاء اللي زعلانين إن احنا طولنا في سورة الحجرات فليعلم أنه جاهل سفيه. ده سورة الحجرات معاني كلام ربنا عز وجل عايز نعديه يعني مللت من كلام الرحمن. طب ما بلاش نقرأ الفاتحة معنا كله عرفناها خلاص. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن اقتران الإسلام مع الإيمان ده كلام عجيب. سعد بن أبي وقاص حديث جبريل لما قول بني الإسلام على خمس طب والإسلام هو الخمس؟ طب ما فيش فرق. ليه؟ العمارة بنيت على كم شقة؟ على 50 شقة. طب وال50 شقة دول اسمهم ايه؟ عمارة. طب وطول العمارة بنيت على 50 شقة هل في اي فرق؟ فيش اي فرق. هي هيئة اجتماعية اجتمعت 50 شقة فالهيئة الاجتماعية اسمها ايه؟ اسمها العمارة. وايه باعتبار اجزائها تكونت من ايه اقيمت على ايه بنيت على ايه على 50 شقة فهي هي. فلا اشكال بين بني الاسلام على خمس او الاسلام هو الخمس. كل ذلك لان الرسول عليه السلام اوتي مجامع الكلم ولا يقول الا الحق صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. طبعا لما في حديث جبريل قال هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم يعلمكم دينكم منا ولا لسه؟ والكلام ده استمفوش وعظ حرق ماذا اقول يعني، وانت تلاقي مسلم ازاي من غير الكلام ده؟ بس هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم. يعني ايه لفظة الدين؟ بالمرة معلومة خدها، انه سال عن الاسلام والايمان والاحسان، ثم قال الرسول جاء يعلمكم دينكم. اذا لفظة الدين هي درجات، هي الاسلام وبعدين الايمان وبعدين الاحسان، التلاتة اسمهم ايه؟ دين. جاء يعلمكم دينكم. انظر الى كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا كلمة تخرج من فمه صلى الله عليه وسلم الا ويراد بها الحق. عباد الله اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد، عباد الله، لا تزال المعاني كثيرة جدا في هذا الموضوع. خذ مثلا هذا الحديث، خذ هذا الحديث، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اسلم تسلم. قال وما الاسلام؟ قال ان يسلم قلبك لله وان يسلم المسلمون من لسانك ويدك. ده كلام هو، شوف اقتران، نحن ما زلنا في مسألة اقتران كلمة الاسلام مع الايمان. قل له ما الاسلام؟ قلها. ان يسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال فأي الاسلام افضل؟ قال الايمان. قال وما الايمان؟ شوف اي الاسلام ايه افضل؟ قال الايمان. يعني تظل تعمل الصالحات وانت مسلم، وتعمل الصالحات وانت مسلم، وتتلقى الى ان يدخل الايمان ايه قلبي. يبقى افضل الاسلام هو ماذا؟ هو الايمان. قال وما الايمان؟ قال ان تؤمن بالله. شوف بقى الايمان بقى فين في القلب اهو، لان فيه هنا ذكر كلمة الاسلام، ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت. قال فأي الإيمان أفضل؟ قال الهجرة. قال ما الهجرة؟ قال أن تهجر السوء، يعني تنسى بقى أن تتمن معاصي تانية، كما عرف عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه التقوى، وكما ذكرناها في هذه السورة. قال الهجرة أن تهجر السوء. قال فأي الهجرة أفضل؟ قال الجهاد، لأنه بالجهاد تهجر كل شيء، تهجر كل ولاية لغير الله عز وجل، تتبرأ من أي ولي من دون الله عز وجل، وتدفع رقبتك ومالك لله. هجرت مالك وهجرت دمك وهجرت كل شيء لله، فأعلى الهجرة وأفضل الهجرة الجهاد. قال وما الجهاد؟ قال أن تجاهد وتقاتل الكفار إذا لقيتهم، ولا تغلل ولا تجبن. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عملان هما أفضل الأعمال، حجة مبرورة أو عمرة، رواه أحمد ومحمد ابن نصر المروزي. أما في حديث عبد الله بن عمر وحديث فضالة بن عبيد بإسناد جيد في السنن وبعضه في الصحيحين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وأحسبكم تحفظون هذا الحديث، المسلم من سلم المسلمون. طب وانت حل الان المسلمون سلموا من ألسنتنا؟ يعني حتى قص على نفسك، طب شوف انت فين؟ هنتكلم انت مؤمن ولا لا؟ دي لها كلام كثير جدا، ربط الواقع الذي انت فيه بالايمان بالقدر بالولاء والبراء بالحب بالوجه بالخوف، سنربط الكلام ده بينك وبين الواقع اللي انت فيه، وشوف نفسك انت فين. الله الله الله، ده احنا في الاسلام نفسه، احنا فين؟ ده المسألة الاسلام نفسه في كلام. هل سلم المسلمون من لسانك؟ امال الغيبة راحت فين؟ المسلم من سلم المسلمين من لسانه ويده، والمؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم. لا ده شيء عجيب بقى، لا اله الا الله، كان هنا فيش قلب بقى، ده اجتماع الاسلام مع الايمان، ومفيش اختصاص الايمان بالقلب، لابد ان يكون له معنى مرادا او معنى مراد. والمؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم، والمهاجر من هجر السيئات، والمجاهد من جاهد نفسه لله. ومعلوم انه من امنه الناس على دمائهم واموالهم كان المسلمون يسلمون من لسانه ويده، ولولا سلامتهم ما اتمنوه ابدا. بقى واحد لم تسلم من لسانه او يده، تأمنه على مالك ودمك وعلى عرضك مثلا؟ اذا شوف الايمان هنا اعلى ازاي، شوف المعنى الذي اراده الرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى المسلم من سلم، دي بداية،
المسلمين بلسانه ويده. ودي الآيات من سورة الحجرات أبي الأخلاق الإسلامية. وبعدها بقى قالت العرب ومن قل أنتم ولكن قلوا أسلمنا. والآيات ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. واتقوا الله إن الله تواب رحيم وإن الله عالم خبير. لابد أن نتعلم هذا وأن نتذكر هذا. فهو المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والمؤمن من أمنه الناس. وهذا أعلى. لأن الناس لن يأمنوه على دمائهم وأموالهم إلا بعد أن يسلموا من لسانه ويده. دي بداية. فالإيمان أعلى. والمهاجر من هجر السيئات كما شرحناه. والمجاهد ونفس الترتيب الحديث الماضي من جاهد بنفسه وإيه ومن أو من جاهد نفسه لله في الحديث من جاهد نفسه لله. أيضا حديث عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبي عن جده قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإسلام؟ قال أطعام الطعام وطيب الكلام. قيل فما الإيمان؟ قال السماحة والصبر. طب يعني ايه الفرق بقى بين اطعام الطعام وبين السماحة؟ ما هو الاسلام اطعام الطعام والايمان الصبر والسماحة. طب يعني ايه السماحة؟ ممكن جدا وده اكترنا يطعم الى ما رحم الله يطعم الطعام تخلقا يعني يريد ان يكون كريما انما من جواه هيتلقط لاكله كلفته 100 جنيه فهو تخلقا يعني عايز يبقى هنا عاوز يعني يطعم الطعام ده عايز يتحط في القطر يركب القطر بتاع المؤمنين. انما المؤمن الايمان لا 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 ده السماحة. السماحة يعني ايه؟ يود ان اخرج كل شيء عنده سمحا بها صدره وقلبه ونفسه. ادي معنى السماحة في ذات الحديث حديث واحد. تقول لي دي اعمال ده كلام الحبيب الطبيب عليه الصلاة والسلام كلامه صلى الله عليه وسلم كلام عظيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فكلام عظيم أوتي مجامع الكلم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. يبقى السماحة والصبر. طبعا الصبر كما يقول علي رضي الله عنه يقول إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. فمن قطعت فإذا قطعت الرأس بانت الجسد. ثم على صوته فقال ألا لا إيمان لمن لا صبر له. صبر لازم. صبر على إيه؟ كل فهم على إرشين ضاعه أو على واحد مات أو على المرض. ده صبر سهل أو ده صبر سهل خالص على كثير من الناس بدليل أننا شرم برم كما قال واسمحوا لي بهذا التعبير يعني. ومع ذلك بتيجي المصيبة نقول خلاص إن الله وإن الله يرجعون نصبر لله. طب كويس برغم مستوانا والغيبة والنميمة وسوء الظن والتجسس والذي مضى. انما مسألة بقى الصبر على صلاة الفجر على استغفار بالاسحار على قيام الليل على حفظ حقوق المسلم على الاجتهاد على طلب العلم والعمل به هذا الصبر. وذلك والصبر ضياء. شوف الصلاة نور انما الصبر عليها نور على نور على نور ده يبقى ضياء حقيقي محسوس ملموس. والصبر ضياء. يبقى لابد من الصبر. انظر يا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا يعني تفصيل كل عبارة من هذه تحتاج الى دروس طويلة. انما الامر ايه اظنوه متناسقا حتى الان ما فيش حيشد ولا كلكعة ولا شيء من هذا. قيل فمن افضل المسلمين اسلاما؟ قال من سلم المسلمين لسانا ويده. قيل فمن افضل المسلمين ايمانا؟ قال احسنهم خلقا الحديث. اذا هذه احاديث يقترن فيها ذكر الايمان مع الاسلام. ذكر الايمان مع الاسلام. واظن المعنى واضح جدا بفضل الله عز وجل. قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم. طبعا هناك آية سورة الانفال في الموضوع اياه بقى في مسألة الايمان. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم الوحدة واذا تليت عليهم اياته زادتهم إيمانا أدي التنمية وعلى ربهم يتوكلون أدي التالتة الذين يقيمون الصلاة أدي الرابعة ومما رزقناهم ينفقون أدي إيه الخامس. فيقول القائل هذه خمسة اولئك هم المؤمنون حقا، مع انهم فعلوا كم شيء؟ 5 اشياء. وانتم يا اهل السنة والجماعة تقولون ان الايمان الحق هو الايمان الواجب الذي اتى بجميع الواجبات وانتهى عن جميع المحرمات، فهي سورة الانفال تخبرنا بان الايمان الحق هو 5 دول بس، الوجل والتوكل وزيادة الايمان عند استماع الايات والصلاة والزكاة. نقول له طيب يعني ما في سورة الحجرات انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ادي السادس مع 5 دول، واضع هذه السادس وجاهدوا، اضع هذه كمان في باموالهم وانفسهم في سبيل الله، يبقى دي 7. وفي آية سورة النور عن الذين يستأذنون، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، يبقى لابد من استئذان الرسول عليه الصلاة والسلام، فالكلام ده لابد أن تجمع هذه الآيات. طيب كل ده برضه قلت 9 حاجات مثلا، طب والإيمان الواجب 9 حاجات بس؟ نقول لك لا، بل هذه الأمور المذكورة إن تحققت استلزمت جميع اعمال الايمان الواجب فعلا وتركا. لابد ان تحقق الوجل في القلب ودي لها محاضرة، وان تحقق التوكل على الله دي لها محاضرات، وان تحقق زيادة الايمان بسماع الايات دي لها محاضرات ايضا، وان تحقق الصلاة بخشوعها وبحقوقها الظاهرة والباطنة دي لها محاضرات. دي كفاية الصلاة، ديك فإن الصلاة تعفى عشاء المنكر ويذكر الله أكبر، يعني ذكر الله في الصلاة أكبر من نهيها عن الفحشاء والمنكر، الصلاة لوحدها تبقى انتهت المشكلة خلاص. لو صليت صلاة حقيقية وأتيت بحقائق الصلاة الظاهرة والباطنة، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والباقي كله يترتب على الخشوع في الصلاة. يبقى هذه الأشياء المذكورة هي مستلزمة لكل ما يأمر به الإيمان وينهى عنه الإيمان الواجب. وهذا الكلام افاد فيه شيخ الاسلام واجاد واطال النفس في بداية المجلد 7 من الفتاوى، مجموع الفتاوى حوالي 30 صفحة يتحدث عن هذه المسألة باجادة سبحان من علمه، ويتكلم عن معنى الوجل ومعنى الخشوع والخشية، وكان ده لو حدث فعلا نتيجته ايه، هو يعني ايه وجل، يعني ايه وجل قلوبه. في آية المؤمنون سورة ثاني المؤمنون يقول الله عز وجل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. عائشة تقول أذلك الذي يا رسول الله يزني وقلبه وجل أن يؤخذ بزناه، أو الذي يسرق وقلبه وجل أن يؤخذ بسرقته، أو هكذا قالت. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يا ابنة الصديق، وإنما هؤلاء الذين يأتون بالأعمال الصالحات ثم يخافون ألا تقبل منهم، يخافون ان لا تقبل منهم. يبقى وجل القلب شرحه العمالقة الاصحاب والتابعون بان الرجل يهم بالغضبة فيذكر الله عز وجل فعندئذ يكظم غيظة. يبقى القوة الغضبية هم بتفرملك خلاص نزفت كلية بيغضب بس يذكر الله عند الغضب. هذا ممكن واحد يذكره يقول له ايه ابعد عني يا اخي بلا النار، الله اتق الله سن لكم التقوى. وهذا ده طبعا ده لم يأتي بالإيمان الواجب ابدا، ده مسلم بس وخير كبير اول ان يكون مسلما، انما المؤمن هم بالغضب فذكره او هو نفسه ذكر الله عز وجل فعند ابن كلم غيظه وعاد وثاب وثاب لحظيا، هو ده المؤمن. وهذا تعريفه في سورة الاعراف ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. هم بغضب فذكر الله فكظم غيظه، هم بذنب على القوى الشهوانيه فذكر الله فتراجع ولم يلتزمه ولم يعمله، هم بس كيوسف عليه السلام وهم بها لولا ان راى برهان ربه. هذا هو معنى وجل القلوب، يهم بالمعصيه ثم يذكر الله ينتهي فورا. الذي وجد من نفسه هذا فليعلم انه باذن الله قد اتى بالايمان الواجب، الايمان الحق. اذا كان فعلا هو كده في جميع امره، مش مرة او 20، لا كل عملها مره كده انا كويس قال ده انا كده كويس قوي كل عملها لا في جميع املك اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. سنتكلم عن ذلك ان شاء الله في خطبه الجمعه المقبله باذن الله, لان الكلام فيها ينبغي يعني ينبغي ان يحفظ وان يفهم من مسائل دي الوجل على سبيل الخصوص, يعني ينبغي ان يعلم آية سورة الأنفال وآية سورة النور معاية سورة الحجرات معاية سورة الأعراف, وأن نبحث عن هذا الأمر, وأن الإيمان أحيانا يأتي مقترنا مع العمل الصالح الذين آمنوا وعاملوا الصالحات. يبقى الإيمان هنا مقترن, يبقى الأعمال الظاهرة والإيمان يختص بالأعمال الباطنة في القلب, وهكذا وهكذا. وسنرى لذلك تفصيلا وأمورا عظيمة إن شاء الله. والمسألة كالأكلة الدسمة الشهية أمامي, ويعني لولا الإطالة لأتممت الموضوع ولو حتى يعني البداية أو الجزء الأول من هذا الموضوع, مسألة الإيمان والإسلام, أو على الأقل يعني إنما المؤمنون, إنما دي تكف عن العمل إلا هنا, يعني من المؤمنون؟ ما فيش مؤمنون إلا اللي إيه؟ إلا آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. طب لما يقول الله أولئك هم الصادقون, هل يقول الله على أناس أنهم الصادقون ثم لا يكونوا من الذين أتوا بالإيمان الواجب؟ كيف يقال هذا ويفهم هذا؟ يبقى ربنا يقول أولئك هم المفلحون, أولئك هم المتقون, أولئك هم الصادقون, كل المتوكل على الوجل وعلى الخوف, كما سنرى وعلمنا في هذه السورة سابقا أن الخوف من الله هو أصل للخير كله. الخوف من الله هو أصل النصر في الدنيا والجنة في الآخرة. ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد, أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى, ولمن خاف مقام ربه جنتان, بقى يبقى الخوف يترتب على ده كله. وتقول لي دي خمسة أشياء بس, الوجل لوحده كفاية؟ ده يستلزم لجميع الواجبات وترك جميع المنهيات. إذا حق لنا أن نؤمن وأن نعلم وأن نتيقن من هذا الكلام ومن هذا الفهم, أولئك هم المؤمنون حقا. إذا الإيمان الواجب هو الإيمان الحق الذي أتى صاحبه بجميع المأمورات وانتهى عن جميع المحرمات, ويتبقى بقى مسألة القلب والمشاكل اللي في القلب. كما يقول سفيان الثوري, أشق شيء علي هو نيتي. أشق وأشد شيء على سفيان الثوري هو نيته. حقائق الإيمان بقى الباطنة اللي جوه هي دي مشكلة الصحابة, خايف على نفسه من النفاق. عمر العملاق رضي الله عنه, العملاق عمر لما يسأله النبي عليه الصلاة والسلام ويعلم الناس, لابد ان يكون الرسول احب اليه, الله ورسوله احب اليه مما سواهما, والا فلن تجد حلاوه الايمان. يوم عمر العملاق البطل الثاني على الامه بالاطلاق بعد ابي بكر, الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وزنت بالامه فرجعت, ثم وزن ابو بكر فرجح بالامه يعني, ثم وزن عمر بالامه فرجح, ثم رجح الميزان, ما فيش حد بعدهم يوزن بالامه تاني. سبحان الله العظيم. ليه؟ سنتكلم عن هذا ايضا ان شاء الله في بعد, لان له ارادة جازمة بهداية جميع الامة, وهم بهذا وفعل ما استطاع منه فاخذ اجر جميع الامة لابو بكر بما فيهم عمر, لانه سبق عمر, لان اسلام عمر من اعمال ابي بكر ونتيجة لاعمال ابي بكر, وابو بكر باللي حواه كله داخل في عمل من النبي عليه الصلاة والسلام. هذا عمر يقول لي يا رسول الله لا انت احب الي من كل شيء الا من نفسي. عملاق, لا انت احب الي من كل شيء الا من نفسي. فيقول لا يا عمر, ما تحتاجت حياة الايمان, لازم لا الا ان اكون احب اليك من نفسك التي بين جنبيك. في نفس اللحظة يقول عمر فلا انت الان يا رسول الله والله احب الي من نفسي. اما كان بيكذب يعني؟ ابدا. امال ايه؟ هو عمر ظن ان يكون الرسول احب اليه من نفسه, دي مسألة يعني ما هيش واجبة, لا تدخل في الواجبات. فلما علم, كما علم ان الخمر محرمة, فلما علم انتهينا ربنا, انتهينا ربنا, ومد مكان الجبهة وانتهى الامر خلاص, فورا منيب الرجوع السريع جدا الى الحق. هو ده الانابة, انابة عمر لما سئل وقال، فلما علم ان ذلك واجب فنظر في قلبه واصلح قلبه في ثانية لحظة، فقال الان انت يا رسول الله والله احب الي من نفسي. شيء عجيب، مثال الايمان ومعالجة القلوب. كلنا قلوب من يابا، قلوب مين؟ في حد بيعالج قلبه؟ لما نعالج بس نصلي الصبح حتى بعد الشمس بعشر ساعات ولا حاجة، لو صلينا نشكر قوي زمان بئيس باللي عايشين فيه. لما لابد ان نفهم هذه الايات، وضعكم من المرجئة فلنا معهم مواقف امام الله يوم القيامة. دعكم من هؤلاء المرجئة، قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم. نستكمل هذه المعاني باذن الله في الجمعة المقبلة. عباد الله، صلاة العيد هنا بإذن الله نخطب فيها بإذن الله عز وجل، وستقام صلاة العيد في شبرا في مسجد بديع، ويخطب الشيخ محمد بن عبد المقصود بإذن الله في صلاة العيد بشبرا حتى يتوزع الناس ولا تكثر الجمهرة أو تتركز في مكان واحد. عباد الله، هذه الأيام أفضل أيام يعمل فيها الإنسان عملا صالحا، أفضل أيام يعمل فيها المسلم عملا صالحا. فمن فاتته الايام الخوالي اللي فاتت فعليه بما هو ات، قدامه لسه فرصة اهو، حوالي منتصف الايام فامامه لسه فرصة، يجتهد ويجتهد بالصوم والانفاق واعتزال الناس، لان وجودك مع الناس قد يحملك على ارتكاب العظائم من الغيبة والظن والتجسس وما الى ذلك. يبقى تعمل اجتهد يا اخي الكريم في هذه الايام، وتختم بالاضحية العظيمة. ومن ثواب الناس في هذا الزمان انهم يضحون بالاضحية قد لا تقبل عند الله، لان لولا العذر بالجهل بقى، لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تضحوا الا بمسنة، لا تضحوا الا بمسنة، يعني بقرة جاموسة لازم يكون سنتين على الاقل، وكذلك الماعز في القول الراجح. الجزع بس من الضأن سنة، وقيل هو جمهور الفقهاء كما قال الشوكاني سنة، انما قيل ستة وقيل تمانية، خلاص الخلاف يبقى انت هنا بقى اللي ترجع عندك. انما الخطر ان اكثر الذبائح من المسنة، لان اصلها بتخسر، اللي بيعلف كان لها سنة سنة وشوية فيعطيها علفا فتسمن وتكبر، فلو مكثت عنده سنة ممكن تخسر عليه، ولك تخسر وتعمل بتاع وتسيب اللحم والكلام، لا حول ولا قوة الا بالله. مسألة تجارة بقى، دي مسألة تجارة، دي مش مسألة اسلام. الاضحية النص من رسول الله عشان لا تضحوا الا بمسنة. واحد يقول لي طيب انا لوحدي يا اخي ساذبحها بنفسي لوحدي، مش السراك سبعة ما تنفعش، والجزع من الضأن 18 ولا 10 ولا سنة تنفع. اه هو حكم الحكم بقى كده، تعمل ايه انت بقى يا علي؟ سمعنا واطعنا ولا سمعنا وعصينا؟ هذا حكم رسول الله عليه الصلاة والسلام، مسألة واضحة بشرط صحة سنتين. يا اخي العيد لا هيشتريها بجي 1000 جنيه او 1500، وانا الواحدة هدفع ثمنها، هي ولا خروف ولا شاة ولا ب400 جنيه او ب500 او ب600 جنيه. نقول له والله ده جزعة من الضعن، حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم انها اضحية، اما هذه الصدقة وليست اضحية. عايز اضحية لها شروط، نسك، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. إذا كل إنسان أتى بأضحية أقل من سنتين فليعلم أنها لا تجزئه وإنما هي صدقة. طب يعمل إيه؟ إن استطاع عنده أموال والله إما أن يدخرها أو إما أن يبيعها، لسه أمامه فرصة. طب إني لا أعرف، وإنت بتبذل مجهودك بقى، طب ما القبلة هي ركن، ويمكن تصلي بالقبلة تانية خالص ولا تعلم، اجتهدت فتصورت أن هذه القبلة فاستدبرت القبلة ثم صليت ولم تعلم، تجزئك. هذه مسألة تانية. لما بتقول لي لا اعلم ان فعلا هذه سنتين ولا لا، طب اسألوا اهل الذكر، اسأل جزار، والجزار المسلم الموحد اللي بيتقي الله عز وجل مش اي جزار. وحتى اللي بيدح وسب الدين وتلك صلاة ده ذبيحته لا تؤكل منها، هذا هو الراجح. واحد سب الدين يبقى كافر، واحد تلك صلاة في المذهب راجح عند مذهب كفاية الصحابة. نعم، لا تعلم صحابيا من حكى باسلام تارك الصلاة. يبقى لازم تحرص من اللي حيذبح لك. انت عايز تكسب ولا عايز تجادل؟ شيء عجيب يا اخي. فلا بد ايها الاخوة من ملاحظة كذلك في التوزيع. لا يحل لك ان تعطي تارك الصلاة من الاضحية على مدى بكفر تارك الصلاة. لا يحل لك ان تعطي الكتابية من الاضحية لان هذا نسك، نسك لا يأكله منه الا موحد. فكيف باللي بيذبحه والناس طابير وعمل البيه وسعادة البيه والمسألة عمودية وعادة ودمتم؟ لا انت موحد، لا اتق الله بقى. دي اصول واساسيات في مسألة الاضحية. احرص تمام الحرص على ان تصل اضحيتك الى اهلها، الى الموحدين، الى الموظفين، الامناء الذين لا يسرقون. مرتب 200 جنيه 7 جنيه فلندي ماذا تفعل لاسرة؟ يا عباد الله، يا اولي الالباب، يا اولي الالباب، ايه 300 جنيه ماذا تفعل لاسرة اليوم؟ يبقى ده ما يكونش اللحم، يحمل هم اللحم، حامل هم كيلو او 2 كيلو من اللحوم، لا اله الا الله، في العيد. اه والله اكثر الناس على هذا ويستحيون. هؤلاء مساكين، دول مساكين، والاجر عليهم اضعاف اضعاف اطعام الفقراء ولو كانوا من الموحدين. المساكين افضل واعلى عند الله عز وجل، كما ذهب اليك شيخ الاسلام. انت هتبحث عنه، هو ده الذي يتحراه دائما. لحمة تروح في البيوت وعايزين هذا اخ مسكين دخله 100 جنيه او 200 جنيه جيب اللحم منين؟ وهكذا. فالاضحية دي عبادة لله عز وجل، مش هيصة، هيصة ما يشفر كيسة، مش فرع العمدة. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت. وبعد الله انتبهوا الى هذا جيدا، انتبهوا الى هذا جيدا، لانه امر خطير كما رأينا من عادات الناس في مسألة الاضاحي. فالله المستعان. طب اللي يعني يقول لي حاجبت عجل، ماشي صدقة عظيمة جدا عند الله، طب اعمل ايه؟ والله خروف كده صغير 8 اشهر حتى على القول اللي 8 اشهر يجزئك اقل شاه، يعني شاه حتى شاه شاه انثى شاه بسيط 400 جنيه كويسة جدا خلاص لله عز وجل، ودي بيقعد اضحية مجزئة. انه من العجل الكبير ده صدقة، ممكن تأجيله بقى تذبحه براحتك بعد ما تخلص اللحمة، اديهم دفعة تانية للحمة مثلا يعني، انما هيش اضحية. لا تضحوا الا بمسنة. عباد الله، اما وهذه الايام هي من افضل الايام في العمل الصالح على مستوى العام كله، انما الليالي طبعا العشر الاخر من رمضان فيش كلام، هي افضل الليالي على مستوى العام كله، انما افضل الايام هي ايام عشر ذي الحجة. فعليكم بانفاق المال، هذه فرصتكم، عليكم بانفاق المال، وكونوا كرماء اسخياء. فالله تعالى اكرم، وانفق فسننفق عليك، انفق بلالة ولا تخشى من ذي العرش اقلالة، لان في العيد وبعد العيد يبقى الناس الدفع قليل، فاللي بيجبر الخطبة اللي بعد العيد في الدفع والناس تكون خارجة من العيد او ما الى ذلك، الان ادفع من الان، لان هذا الدفع يعود على من؟ لقد وزعنا وانتهينا من توزيع يعني مقدما، لان وزع يوم 10 شهر وزعنا خلاص في العيد عشان نستجد الطعام في هذا العيد علاوة على لحوم الاضاحي وما الى ذلك. فأيها الأخ الكريم، تبرع لمشروع طعام المساكين، بارك الله فيك والأجر فيه مضاعف، لأن العمل الصالح فيها هنا، وده بالإجماع أفضل أعمال على مستوى العام كله. فاحرص على أن تترك شيئا كبيرا من المال، والله تعالى أكرم، وما تخافش، ما تخافش من الفقر. أنت بتصدقش الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وأنفق فسننفق عليك، الله عز وجل هذا كلام، انفق فسننفق عليك، تخافش ابدا نفسك هتنقص، ما تخافش من شيء. وسنرى في مسألة الاسقاطات بقى، انت مؤمن يا عم؟ انت عديت مرحلة الاسلام وبقيت مؤمن؟ طب كويس، تعال بقى كده نختبرك في القضاء والقدر، تعال نختبرك في الفلوس، تعال نختبرك في الولاء والبراء، تعال نختبرك في المحبة، تعال نختبرك. الناس بيأمروك على دمائهم واموالهم واماناتهم، وإلا لازم يكتلك شيك على كمبيالة ويجهز لك صي عشان يذبحوك ويهددوك عشان تدفع، هنختبر ايمانك بقى. وهنسقط الكلام ده على الواقع. عباد الله، توجهوا الى ربكم بقلوب متيقنة، لان الله عز وجل معنا الان، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من امرنا. وكونوا على يقين من ان الله عز وجل بيده الامر كله من قبل ومن بعد. فان كانت الهجمة على المسلمين في كوسوفا، او الهدمة على المسلمين في الشيشان فيما سبق، او في ليبيريا. تصور القذافي به بيساعد شارل تايلور وظل يمده بالمال والسلاح الكاثوليكي لغاية لما خلاه رئيس ليبيريا، وهو الان يقتل المسلمين جوعا. هناك ملايين من المسلمين بعد ان قتل منهم اعدادا ضخمة جدا، كان يقتل الاطفال بالرمي في ابار المياه ثم بالقذف بالحجر في رأسه، لانه ابن للمسلمين. وزعيم المسلمين خرج الى خارج البلاد يحاول ان يجد شيئا هناك. في كل الكرة الارضية ضرب وقتل وتشريد وطعن واعتهاد في الاعراض للمسلمين والمسلمات. مش هي دي الصورة السوداء اللي انا بقولها لك من كام سنة، من لما جيت هنا على المنبر ده وانا بقول لك الصورة السوداء، هو ده اللي حاصل. اللي قاعد يبشرك والصورة وردية ويا سلام وانت فرحان، ده بيغشك، لان ادي المسلمين هم في الارض. ولكننا كموحدين نعلم ان الامر كله لله، وان الله يوقظ المسلمين بهذه الضربات. سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم. هاي شيء بيحصل في العالم. في كوسوفا الان الساخنة يقتلونهم حتى بالطائرات، مساكين معهمش حتى مطوة ولا لقمة العيش، لان الجنود يأخذون اطعمتهم هناك منذ عدة سنوات، وما لهم من احد يخرج اخبارهم الى العالم والى اي شيء في العالم. العالم كله ضدهم. الكفار علم امرهم، هيقفوا مع المسلمين ازاي وهم مع الشيطان؟ كيف يقفون مع المسلمين؟ وبلاد المسلمين قد حكمت بأنظمة أنتم أعلم بها، لا يهتمون بكوسوفا ولا بوسنة ولا هرسك ولا مسلم هنا ولا هناك، وإنما الاهتمام كل الاهتمام بالقضاء على الإسلام. تلك ذا مومنت، انتهت الفرصة، كما قال سيدهم بل إلههم نيكسون. تلك ذا مومنت، استغل الفرصة قبل ما المسلمين يصحوا. فالبص رهيب والقتل والتشريد عجيب للمسلمين في الكرة الأرضية، ولكننا نعلم ان الرسول لا يكذب ابدا صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه، وان الاسلام ات لا محاله. ورب العرش العظيم، ان الاسلام ات لا محاله وسيدخل كل بيت. لكن بكره يعني ولا ايه؟ قد لا يكون في حد ابنائنا ولا احفادنا ولا احفاد احفادنا. انما العفيف هو ده الامر اليك، الامر ده الى الله ليس اليك، الامر ليس اليك. ما تأتي لكم عليك وأنفسكم، انت اللي اليك ان تعمل عشان لما ولا تموتن الا وانتم مسلمون. هو ده اللي اليك، انت تشتغل وتستعين بالله عز وجل وتقول لا حول ولا قوة الا بالله، هي تمنحك الامر الشرعي يعني. فسألوا الله وانتم موقنين بالاجابة، سألوه عز وجل، لا تيأسوا من روح الله. اياكم فانه لا يأسوا من روح الله الا القوم الكافرون. يا رحمن يا رحيم.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.